بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الثاني الذي نتذاكر فيه ما لهذه المجالس المباركة، مجالس العلم وحلق الذكر، من أثر عظيم ودور كبير في تزكية النفوس وإصلاح القلوب وسلامة الصدور. وقد مر معنا في الدرس الماضي بيان شيء مما يتعلق بأهمية ذلك، أن يحرص العبد منا على تزكية نفسه ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا إصلاح القلوب يعتبر سببا لصلاح الحال وسببا لصلاح الأعمال وغير ذلك. وقد جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومر معنا أن طهارة القلوب يعتبر سببا من أسباب الخيرية والأفضلية، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال الصحابة رضي الله عنهم: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذه قلوب مخمومة، ومعنى مخمومة أي نظيفة مكنوسة من الأمراض والأغيار. والله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا أثر عظيم لمثل هذه المجالس المباركة التي تتلى فيها آيات القرآن ويذكر فيها المسلم بأحاديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تلقى فيها النصائح وتذكر فيها الإرشادات والتوجيهات التي يحصل بسببها حياة هذه القلوب وصلاحها، ويكون سببا كذلكم لسلامة الصدور التي نحملها. وهكذا أيضا ربنا عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله لذكر الله. وهكذا ربنا عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا عز وجل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه المجالس يا إخوان يقال فيها ما لو وضع على الجبال لتصدعت وانهارت وتلاشت، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لكن هذا القلب إذا قسى يا إخوان فأصبح لا يتأثر بالآيات ولا يتذكر بالأحاديث ولا يتعظ بالمواعظ والنصائح والإرشادات، للأسف يكون أشد صلابة وتحجرا من هذه الجبال، كما في قوله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء الآيات. فماذا؟ فالحرص على إصلاح القلوب وهكذا سلامة الصدور وهكذا تزكية النفوس يعتبر من الأمور العظيمة جدا. وللأسف لربما البعض يجلس في مثل هذه المجالس لكن لا يستغلها حق الاستغلال ولا يغتنمها حق الاغتنام، وهذا من الخطر العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يتردد إليها أو عليها بعض التابعين فيسأل وهي تجيب، فقالت له ذات يوم: يا بني، أتعمل بما أقول لك؟ أتعمل بما أقول لك؟ فذكر لها أنه أحيانا وأحيانا، فقالت له: فلما تكثر من حجج الله عليك، تكثر على نفسك من الحجج وأنت تسمع ولا تعمل بما تسمعه. ولهذا أيها الأحبة في الله، ربنا عز وجل أثنى على صنف من الناس بقوله عز وجل: الذين يستمعون القول فماذا؟ فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فما أحوجنا أيها الأحبة في الله أن نستثمر وأن نستغل مثل هذه المجالس العلمية، حلق القرآن، خطب الجمع، المواعظ والنصائح وغيرها، أن نستغلها يا إخوان في تزكية نفوسنا، وهكذا إصلاح قلوبنا، وهكذا سلامة صدورنا. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن العلماء ذكروا أن من آداب عشرة الإخوان وأفضل صفات المؤمنين الأبرار هو ماذا؟ هو صفاء قلوبهم، وهكذا أيضا ما يتعلق بسلامة صدورهم لإخوانهم والنصيحة لهم وقبولها منهم. لاحظ، ينصح لإخوانه ويقبل النصيحة منهم، وما ذاك إلا بسلامة صدره وطهارة قلبه وزكاء نفسه. وهكذا ذكروا أيضا أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. وذكرنا في الدرس الماضي كذلك جملة من الأسباب والوسائل المعينة على سلامة الصدر وطهارة القلب وزكاء النفس. ونختم هذا المجلس بجانب آخر، ألا وهو أسباب وهكذا أيضا موانع تمنع من سلامة الصدر وطهارة القلب وزكاء النفس، لكي لا نحرم هذا الخير العظيم. فمن أعظم أسباب عدم صلاح القلوب وسلامة الصدور وزكاء النفوس هو نزغات الشيطان ووساوسه. الشيطان يا إخوان هو عدونا الأول، وهو حريص على إيغار الصدور، كما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا يا رب؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فنزغات الشيطان ووساوسه تزرع التشاحن بين القلوب والأحقاد في النفوس، ولربما جر ذلك إلى أن يحسد أخاه المسلم على خير آتاه الله عز وجل إياه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، بالتحريش بينهم. وهكذا أيضا من هذه الأمور التي تمنع صلاح القلب وسلامة الصدر وزكاء النفس هو التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا كم يؤثر في القلوب، وهكذا يؤثر على النفوس، فلربما كان سببا في فسادها. وإذا فسدت القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسد الجسد كله، فسد الجسد كله. وقد جاء في حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر ابن الجراح إلى البحرين يأتي بخراجها، فلما سمع الصحابة ذلك وافوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما رآهم تبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم هذه الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كما أهلكتهم. ولهذا انظروا إلى حالنا اليوم إلا من رحم الله عز وجل، لما تعلقت القلوب بالدنيا افتقدنا أشياء كثيرة، افتقدنا التعاون بين الجار وجاره والمسلم وأخيه المسلم، افتقدنا شيئا يقال له الإيثار، وأصبح مكانه الأنانية والاستئثار، كل منا همه نفسه ويريد أن يأخذ لنفسه ولا يحب لربما لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ إذا كان هناك طابور غاز أو طابور على البنزين أو أزمة في بعض الأشياء، انظر كيف فقدنا بعض الخصال الطيبة وبعض الصفات الحميدة، وما ذاك إلا يوم أن حصل التنافس على الدنيا. كذلكم أيضا من هذا القبيل حب الرياسة ومحبة الشهرة، ومحبة الشهرة، وهذا لا شك ولا ريب أنه داء عضال ومرض خطير، ويعتبر أيضا شرا مستطيرا، فكم يؤثر هذا المرض على القلوب. إذا كان الواحد يحب أن يترأس على الآخرين ويحب أن يذكر وأن يشهر أمره. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، ذكر عن الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، قال الفضيل ابن عياض رحمه الله قال: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى. قال: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. قال: إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. أخيرا، مما يمنع سلامة الصدور وصلاح القلوب وزكاء النفوس الاتصاف ببعض الصفات الذميمة والأخلاق السيئة التي لربما تؤدي إلى إيغار الصدور وإلى وجود تشاحن وتباغض وهكذا أحقاد في هذه النفوس. مثل ماذا؟ مثل العجب، يوم أن يعجب الواحد منا بنفسه أو بشخصه أو بماله أو بعمله أو غير ذلك. وهكذا أيضا مثل كثرة الجدال والمراء، الجدال السقيم والمراء كذلكم الغير نافع. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وما أكثر الجدالات اليوم في الرياضة جدال، في السياسة جدال، في الاقتصاد جدال، في الأمور المعيشية كثر الجدال بين الناس. فلربما يجلس الشخص مع أخيه وقلوبهم متآلفة، فما يقوم من ذلك المجلس إلا وقد شحنت تلكم القلوب بالأحقاد والبغضاء والكراهية. كذلكم أيضا الإكثار من المزاح، المزاح هذا يا إخوان لابد أن يضبط، فهو أشبه ما يكون بملح الطعام، إذا زاد أفسد وإذا نقص أفسد. وكم يتمادى البعض في مزاح، حتى في المسجد يمزح مع أخيه مع زميله، فما تشعر إلا والأصوات ترتفع والأيدي تتحرك. فجأة إذا بالجماعة قد خرجوا يريد أن يتضاربوا. ما سبب ذلك؟ إفراط في المزاح. المزاح له ضابط وله حد، ليس حراما، لكن أهم شيء أن يضبط بالضوابط الشرعية التي يكون بسببها ماذا؟ تزداد الألفة يا إخوان والمحبة بين الأخ وأخيه. وأخيرا الإكثار من الضحك، فكثرة الضحك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سبب لموت القلب. وهكذا الموانع والأسباب كثيرة التي تضر بالقلوب فتفسدها وتؤثر في الصدور فتضيقها. وهكذا تؤثر في النفوس فتخربها. فما أحوجنا أيها الأحبة في الله إلى أن نولي هذه النفس وهذا الصدر وذلكم القلب عناية فائقة عظيمة لكي تكون القلوب صالحة والصدور سليمة والنفوس زكية. أسأل المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح قلوبنا ويجعل صدورنا سليمة ونفوسنا زكية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.